نعيم البدن ينعم الإنسان بكل أنواع النعم، ونعيم القلب لا يمكن أن يحققه هم ولا غم ولا حزن، بل هم دائما في أنس. ولهذا قال الله تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. النظرة في الوجه كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، والسرور في القلب. فما بالك بنعيم يكون فيه النظرة التي تبهج الناظر في الوجه، والسرور في القلب الذي لا ينسى فيه حزن ولا هم ولا غم. اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين يدخلون جنة النعيم. نعم.
يعني الإنسان
أحيانا
يجد نفسه، وإن كان يعني صالح في نفسه، إلا أنه لا يجد عنده القوة والقدرة على الإصلاح.
نعم.
ويحس بالهيبة والرهبة، فكيف تزول هذه الصفة؟
الحمد لله، هذه تزول إذا قرأت قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعت، وعرفت أنك قمت بما استطعت. فأنت إذا قمت بما استطعت كأنما قمت بالكمال كله، لأنك ممتثل لأمر الله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن الذي يدخل الإنسان في هذه المسألة هو التأويل أحيانا، إذ يقول مثل نفسه: المقام هنا ليس مقام مثل التذكير أو أمر أو نهي، لعلي أتكلم في مكان آخر أو ما أشبه ذلك. هذا اجتهاد، الإنسان مأجور عليه إما أجران وإما أجر واحد. وأما أن يكلف الإنسان نفسه وأن يريد من الناس أن يصلحوا على يديه، هذا مستحيل. فقال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، ويقول: لعلك باخر نفسك أن لا يكون مؤمنين، ويقول: فلعلك باخر نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. نعم. يحاول يعالج، يعالج، لا يكون جبانا، لا يكون جبانا ولا يكون ثقيلا على الناس أيضا. والإنسان الذي يسأل الله دائما التوفيق والحكمة والسداد يوصل لذلك. نعم.
سبحان الله يا شيخ، بعض العلماء يقسم علوم الله سبحانه وتعالى إلى علوم ذات وقدر وقهر.
إيش؟
بعض العلماء.
نعم.
يقسم علوم الله سبحانه وتعالى إلى علوم ذات وقدر وقهر.
نعم.
فعلوم الصفات في أي أقسام تدخل؟
الصفات يدخل فيها القدر والقهر. إذا قلنا علو ذات وعلو صفات شمل القدر والقهر.
كيف يدخل القهر؟
نعم.
كيف يدخل في علو القهر؟
القهر لأن الله قال في القرآن الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. هذا علو القهر. نعم. البغض مذكر والبغضاء مؤنث. والمعنى واحد.
شيخ القرآن الكريم. نعم. شيخ، قلنا يلزم أن المفسد في نفسه يكون
أن الفاسد في نفسه يكون مفسدا. نعم.
لكن
شيخ نجد أن
بعض المفسدين الحقيقيين يكونون مفسدين يعني لآلاف الناس، فلا
يقارن
بمن هو فاسد في نفسه أو عاصي.
معلوم، ما يقارن. حتى الإفساد يختلف. حتى من يدعو إلى بدعة أو يدعو إلى فحش أو غير ذلك يختلف. لكن إذا قلنا أن فساد الأرض بالمعاصي فكل عاصي فله نصيب من هذا. نعم.
شيخ صلى الله عليكم، هل القول في المعية كالقول في القرب ونحوه من أنها صفة حقيقية لله تليق بجلاله؟
أي نعم. الشيخ حسين محمد نص على هذه العقيدة الوسطية، وهو معنى حقيقي وعلى عرشه حقيقي.
نعم. الإشكال حفظكم الله هو هذا ما نعتقده، ولكن هل يشكل عليه ما ذكره شيخ الإسلام نفسه من ضرب المثال بالقمر والنجم؟ فيعني هذا كأنه يقول بأن هذا أسلوب عربي وهو ليس بتأويل، إنما هذا هو المفهوم من السياق كما قلنا: تجري بأعيننا ونحو ذلك.
نعم.
فكيف
هذا صحيح؟
نعم،
هذا هو الصحيح. ولهذا يفرق حتى بكلام الناس، يقال للرجل زوجته معه، ويقال متاعه معه، ويقال دراهمه معه، ويقال ساعته وخاتمه معه، ويفرق، ليس كذلك؟
إذن هما بمعنى واحد.
المعنى واحد، القرب معنى واحد، لكن هذا القرب اختلف العلماء علماء الصلاح رحمه الله أو علماء الخلف هل هو ينقسم كالمعية إلى عامة وخاصة أو لا. والظاهر أنه لا ينقسم، أن القرب يختص بالعابد والداعي فقط، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. هذا بالنسبة للداعي. بالنسبة للعابد قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد. ولا يمكن أن نقول إن الله قريب من الكافرين مثلا، لأن القرب شرف ورفع. لكن نقول إن الله مع الكافرين كما قال تعالى: وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من ربه. فالذي يظهر لي أن المعية نعم تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة، والقرب خاص ولا يكون عامة. نعم.
نعبر عن بعض البلاد الجميلة بأنها
إيش؟
بعض الناس يعبرون عن بعض البلاد الجميلة بأنها جنة الله في الأرض، هل يصح مثل هذا التعبير؟
والله يصح، لكن إذا كان يفهم منها أنها قطعة من جنة الخلد فلا يجوز. لم أعلم كل اللي في الأرض هو لله عز وجل، لكن على كل حال عند العامة لا ينبغي أن تعبر بها، قد يفهم أنها معنى غير صحيح.
مما عملت أيدينا تبدي بأعيننا، كان تقريرنا في الرد على شبهة هؤلاء مختلف في هذه الآية بالرغم من الظاهر أن الرد يكون واحد.
كيف؟ الإشكال في هذا غير الإشكال في هذا، لا يختلف الإشكال.
ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون.
أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم. لو هذه شرطية فوائد. طيب، قوله تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا إلى آخر، يستفاد من ذلك كمال عدل الله عز وجل، وأن كل مؤمن وأن كل من آمن واتقى ولو بعد الكفر والعناد فإن الله تعالى يتوب عليه. ومن فوائد الآية الكريمة أن التائب من الذنب يثاب بثوابين: ثواب الدنيا وثواب الآخرة. ثواب الآخرة لقوله: لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنة النعيم. وثواب الآخرة الدنيا في قوله: لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أفعال الله سبحانه وتعالى الاختيارية لقوله: لكفرنا عنهم سيئاتهم. لأن هذا التكفير متى يكون؟ بعد إيمانهم وتقواهم، فيكون فيه دليل على إثبات أفعال الله الاختيارية، وهذا هو الذي عليه السلف الصالح وأئمة أهل السنة، أن الله عز وجل يفعل ما يشاء في أي وقت وعلى أي كيفية. وأما من قال إن الأفعال الاختيارية لا يمكن أن تنسب إلى الله لأنها حادثة والحادث لا يقوم إلا بحادث، فقوله مردود: أولاً أنه قياس باطل لمصادمته النص، والثاني أنه قياس غير صحيح. من قال إنه يلزم من قيام الحوادث بصاحبها أن يكون حادثاً؟ ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الجزاء يكون بالنجاة من المرهوب وحصول المطلوب، يشير إلى الأول قوله: لكفرنا عنهم سيئاتهم، وإلى الثاني قوله: ولا أدخلناهم جنات النعيم. فالأول به النجاة من المرهوب، والثاني به حصول المطلوب. ومن فوائد الآية الكريمة أن أن الجنات فيها النعيم المطلق الذي يشمل نعيم البدن ونعيم الروح، ويدل لذلك قوله تعالى: ولقاهم نظرة وسرورا. قال العلماء: النظرة في الوجه والسرور في القلب. ثم قال الله عز وجل: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، وهذا أمر فوق التقوى، هذا ما شرحته، وهذا أمر فوق الإيمان والتقوى، وهو إقام التوراة والإنجيل، وذلك بتصديق أخبارهما وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما. والتوراة هي الكتاب المنزل على موسى، والإنجيل المنزل يا أخ على عيسى. طيب، لو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، وهذا يشمل الصنفين من أهل الكتاب، يعني اليهود والنصارى، كل منهما يجب عليه إقامة التوراة والإنجيل. وما أنزل إليهم من ربهم، وهو القرآن الكريم، وقوله أنزل إليهم يدل على أن هؤلاء ملزمون بالإيمان بالقرآن وإقامته، ويدل على أن قوله ما أنزل إليهم من ربهم هو القرآن، قوله تعالى: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، أكمل وأنزل الفرقان. وأما قول بعض العلماء وما أنزل إليهم من ربهم يشمل حتى الكتب السابقة ففيه نظر، لأن الكتب السابقة نزلت على من قبله لكنهم مكلفون بالإيمان بها. وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم، هذا جواب الشرط، جواب الشرط لو. وقد سبق البحث في أن لو الشرطية تختص بالأفعال، وأن النحويين قدروا في مثل هذا ولو أنهم أقاموا التوراة قدروا فعلا، وهو ولو ثبت أنهم أقاموا التوراة، أو ولو حصل أنهم أقاموا التوراة. وقول لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، هذه تشمل عدة أشياء. أولا لأكلوا من فوقهم، وذلك بنزول الأمطار التي تكون سببا للنبات الذي يأكلونه، والأمطارها سامي تنزل من السماء. ومن تحت أرجلهم يعني الأرض، يعني نبات الأرض، فيكون الله تعالى ذكر سبب النبات والنبات. وهذا كقوله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا وجه، ويدخل في الآية. وقيل المعنى: أكلوا من فوقهم بثمار الأشجار، من ثمار الأشجار، من ثمار الأشجار، لأن الأشجار تكون عالية فوق فيأكلون من ثمارها. من تحت أرجلهم من الزروع ونحوها التي تكون في الأرض ليس لها ساق، فيكون الله تعالى بيّن أنهم سيبارك لهم في الأشجار والزروع. وقيل المعنى: لأكلوا من كل وجه، كما تقول: هذا الرجل في نعمة من هامه إلى إبهام. والمراد من النعمة تغمره. وعلى كل حال فالآية تشمل هذا وهذا، كلها كل هذه الأوجه يصح أن تفسر به الآية. وقد سبق لنا قاعدة في هذه المسألة مهمة، وهي أن الآية إذا احتملت معنيين فأكثر على السواء ولا منافاة بينهما فإنها تحمل عليهما جميعا. وهكذا الأحاديث أيضا: لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعمل. قسمهم الله تعالى إلى قسمين: طائفة، أمة هنا بمعنى طائفة، وأمة في اللغة العربية لها معاني متعددة جاءت في القرآن، فتكون بمعنى طائفة كما في هذه الآية، وتكون بمعنى الدين، تكون بمعنى الدين، مثل قوله تعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة. وتكون بمعنى الزمن في قوله: والذكر بعد أمة. وتكون بمعنى الإمام، كما في قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة. ومن مجيئها بمعنى الدين قوله تعالى عن المشركين إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على ملة. وهذه أوضح من قوله إن من تمثيلنا بقوله وأن هذه أمتكم أمة واحدة، لأنها يحتمل معنى الأمة الجماعة من الناس. على كل حال الأمة في القرآن جاءت على أربعة معان: الأول الطائفة، الثاني الدين، الثالث الزمن، الرابع الإمام. يقول منهم أمة أي طائفة مقتصدة أي قائمة بالواجب لا تزيد ولا تنقص، وكثير منهم ساء ما يعملون أي كثير منهم سيء غير مقتصد، بل هي مفرطة ومفرطة. ولهذا وصف العمل المشار إليه بقول ساء ما يعملون، فكلمة ساء ما يعملون تبين أن المعنى وكثير منهم غير مقتصد بل مسيء في عمله، فساء ما كانوا يعملون. وعليه فيكون ساء ما يعملون ليس خبر كثير، بل خبرها محذوف، أي كثير منهم سيء، سيء العمل لم يقتصد فساء ما يعملون. بقي قسم ثالث خص الله به هذه الأمة وهو السابق بالخيرات، كما في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يعني هذه الأمة جعل الله وإياكم منهم من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فكأن بني إسرائيل السابق بالخيرات منهم قليل، بحيث لا يقام له وزن ولا يذكر في التقسيم، وإلا فلا شك أن فيهم سابقا بالخيرات، منهم من أدرك الإسلام فأسلم هذا سابق بالخيرات. لكن لما كان السابق بالخيرات قليلا في بني إسرائيل لم يجد له ذكر، لأن الذكر إنما يكون لمن كان له شأن في التقسيم، وكثير منهم ساء ما يعملون. في هذه الآية فوائد: منها أن إقامة الشريعة في كل زمان سبب لكل خير، تقول ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل إلى آخر. ومنها أن من أقام الشريعة جوزي بأمرين: جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة. ومنها أنه يجوز ترغيب النفوس البشرية في فعل الطاعات بما يذكر من ثواب الدنيا، بما يذكر من ثواب الدنيا. وانتبه لهذه النقطة. وعلى هذا فلو أن الإنسان عمل عملا صالحا يريد أن ينال حسن الدنيا والآخرة فإنه لا يلام، لأنه لو كان هناك لوم ما ذكر الله سبحانه وتعالى ما يحصل من ثواب الدنيا، يعني يبقى ذكره شبيها باللغو. ولهذا على العكس المحارم يعني المحرمات تجد أن الله تعالى جعل لها روادع ترضى عنها حتى لا يفعلها الإنسان، فتجد الرجل قد يترك الزنا مثلا خوفا من العقوبة، ولولا هذا لما كان للعقوبة فائدة. فعلى كل حال نقول إن الإنسان إذا قام بقلبه إرادة الدنيا لكن لا على أنها هي الباعث للعمل فلا حرج عليه، لا حرج عليه. أليس الإنسان يقرأ الأوراد لماذا؟ ليتحصن بها من شرور الإنس والجن. تجد الذي يقرأ الورد قد يغيب عن باله أنه يريد أن يتقرب إلى الله بالتلاوة، وإنما يريد التحصن. لماذا؟ لأن النفوس البشرية ضعيفة تحتاج إلى أمر مادي يساعدها على فعل الخيرات. ويدل لهذا الأصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض المغازي يجعل سلب القتيل لمن قتله تشجيعا له. فقول بعض الناس إنه لا يجوز الإنسان أن يريد بعمل الآخرة شيئا من الدنيا هذا غير صحيح، بل قال الله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزده في حرثه، يعني نعطيه في الدنيا والآخرة. من فوائد الآية الكريمة أنه يجب على بني إسرائيل، على أهل الكتاب، يجب عليهم أن يقيموا القرآن كما يجب أن يقيموا التوراة والإنجيل، لقوله وما أنزل إليهم من ربهم، وهو كذلك. ولهذا نقول لأهل الكتاب الذين يدعون أنهم مؤمنون بالله واليوم الآخر، نقول إنكم إن لم تؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ما نفعكم ذلك الإيمان، لأنكم لم تتموا إيمانا. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن كلام الله، لقوله وما أنزل إليهم من ربهم. ووجه ذلك أن القرآن صفة لأنه كلام، والكلام لا بد له من إيش؟ من متكلم، لأن الصفة لا بد لها من مصدر. وإذا كان لا بد للقرآن من متكلم به، فمن الذي تكلم به؟ هو الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علو الله تعالى، بقوله وما أنزل إليهم من ربه، لأنه إذا كان القرآن صفة الله نازلا منه لازم أن يكون الله تعالى عاليا. وهذا والحمد لله عند من أنار الله بصيرتهم ولم تحتوشه الشياطين وكان على الفطرة التي فطر الله عليها أمر لا يحتاج إلى دليل، لأنه أمر فطري وهو علو الله تعالى علو الذات. ومر علينا كثيرا أن المنكرين لعلو الذات انقسموا إلى قسمين، قسم قال إن الله تعالى في كل مكان في السماء والأرض هو نفسه ذاته في كل مكان، وقسم آخر قالوا لا يجوز أن يوصف بأنه فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا منفصل عن العالم ولا متصل بالعالم. فالأولون غلوا في إثبات صفة من الصفات وهي المعية، والآخرون غلوا بما يدعونه تنزيها للرب عز وجل. إذن نأخذ من هذا أنه يجب علينا أن نؤمن بعلو الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إقامة الدليل على أهل الكتاب أنه يلزمهم أن يؤمنوا بالقرآن، لقوله من ربهم، فإن لازم كونه ربا لهم أن يقوموا بأمره ويلتزموا حكمه لأنه رب، والرب لا بد لهم مرجو، وهو سبحانه وتعالى السيد والإنسان عبد، فلا بد أن يقوموا بمقتضى هذه الربوبية فيؤمنوا بما أنزل الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة أن نعم الله عز وجل التي في الأرض منها ما هو عالٍ ومنها ما هو نازل، لقوله من فوقهم ومن تحت أرجلهم، وهذا شيء مشاهد، بل منها ما هو ظاهر ومنها ما هو خفي. فالمعادن التي في الأرض نعم خفية، والأشياء الظاهرة على وجه الأرض ظاهرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة انقسام أهل الكتاب إلى قسمين، قسم إيش هو؟ مقتصد قائم بالواجب تارك من المحرم لكن ليس عنده سبق إلى الخيرات، وقسم آخر سيء مسيء في عمله إما بترك الواجبات وإما بفعل المحرمات، لقوله منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ومن فوائد الآية الكريمة بيان منقبة عظيمة لهذه الأمة، وهي أن هذه الأمة قسمها الله إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام، منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. أما أهل الكتاب فلم يقسموا إلا إلى قسمين، المقتصد ومسيء العمل، وكثير منهم ساء ما يعملون. ثم قال عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. انتبه للنداء وللوصف الذي وجه إليه النداء. يا أيها الرسول، قدمنا كثيرا أن تقديم النداء في الخطاب، أن تصدير الخطاب بالنداء يدل على إيش؟ الاهتمام به والعناية به. وقوله يا أيها الرسول وصفه بالرسالة إشارة إلى أن هذا الوصف مقتضاه، وإن لم يؤمر بالإبلاغ أن يكون مبلغا لأنه رسول. يا أيها الرسول، ويعني به محمد، محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فتكون أل للعهد، كمل الذهن. أما في قوله كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فأل للعهد الذكري. طيب، يا أيها الرسول يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، بلغ ما أنزل إليك. بلغ أي اجعله بالغا، بمعنى أن تؤديه إلى من أرسلت إليه، وهو صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الجن والإنس منذ بعث إلى يوم القيامة. وعلى هذا فيكون تبليغه إما مباشر كالذين رأوه وسمعوا منه، وإما بواسطة من خلفه في أمته علما ودعوة، وهم العلماء. فالرسول بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، بلغ ما أنزل إليك من ربك. ما اسم موصول، واسم الموصول يفيد العموم، أي جميع ما أنزل، جميع ما أنزل إليك. وقوله من ربك إشارة إلى ما إلى أن كونه مرغوبا لله عز وجل يستلزم أن إيش؟ أن يبلغ. ثم أيضا في شيء آخر، وهو أن ربوبية الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام ربوبية خاصة. بلغ ما أنزل إليك من ربك. ما الذي أنزل إليك؟ القرآن، كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. وتبليغ الرسول عليه الصلاة والسلام يشمل تبليغ اللفظ وتبليغ المعنى، ولذلك تجد بعض الآيات يفسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا كانت مجملة أو غامضة فهو يفسرها بقوله ويفسرها بفعله عليه الصلاة والسلام. طيب، بلغ ما أنزل إليك من رب، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا يعني كلام شديد. إن لم تفعل أي تبلغ كل ما أنزل إليك فما بلغت رسالته، حتى فيما بلغته مما كتمته فإنه لا يكون كبلاغ، لأن جحد بعض ما أنزل كجحد الكل. الإيمان لا يتباعد، ما يمكن تؤمن بشيء وتنكر شيئا. ولهذا قال إن لم تفعل، إيش تفعل؟ تبلغ ما أنزل، كل ما أنزل، فما بلغت رسالته، حتى فيما بلغت لم تبلغ، لأنه لابد أن تبلغ إيش؟ جميع ما أنزل. ولهذا بلغ عليه الصلاة والسلام كل ما أنزل إليه، حتى فيما كان عليه، حتى فيما كان فيه لون عليه عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. قبلها واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. هذا فيها لوم عظيم، هذه لو قيلت لواحد منا لطار من الغضب. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد أن يبلغ كل ما أنزل إليه، كل ما أنزل، حتى فيما كان فيه اللوم عليه. ولهذا قالت عائشة لو كان محمد كاتما شيئا مما أنزل الله عليه لكتم هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. يقول وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، أي رسالة ربك. وأضاف الرسالة إليه سبحانه لأنه المرسل. وقد تضاف الرسالة إلى الرسول فيقال هذه رسالة محمد لأنه مبلغها، فتضاف إلى الله باعتباره المرسل وإلى الرسول باعتباره المبلغ، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والله يعصمك من الناس، يعني إن كنت قد تخفي شيئا خوفا من الناس فلا تخف، فإن الله يعصمك من الناس، أي يمنعك من الناس أن يضروك بشيء. وهذا هو الذي حصل الحمد لله، وإلا فما أكثر الذين يريدون قتله عليه الصلاة والسلام. أول ما قدم المدينة كان يخاف، تقول عائشة في ليلة من الليالي لم ينم الرسول عليه الصلاة والسلام، يسهر سهر سهر، وقال اللهم ابعث لنا عبدا من عبادك يحرسه، أو كلام نحو هذا. فما أن فرغ من دعائه إلا وفي حس السلاح، فقال من هذا؟ قال سعد بن مالك، يعني سعد بن أبي وقاص. قال من الذي جاء بك؟ قال خفت عليك يا رسول الله فأتيت أحرس. بعثه الله عز وجل فصار يحرس. وفي بعض الروايات لكن ليست في الصحيحين أن حذيفة أيضا جاء معه، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه الآية أمرهم أن يتفرغوا، لأن الله التزم عز وجل بأن يعصمه من الناس. ومعلوم أن الله إذا التزم بمثل هذا فإنه محروس أشد من حراسة بني آدم. والله يعصمك من الناس. نعم، إن الله لا يهدي القوم الكافرين، يعني أنه لن يسلط عليك لو سلط إلا كافر. والله لا يهدي القوم الكافرين، أي لا يصلح شأنهم حتى يصلوا إلى ما يريدون. وعلى هذا فيكون قوله لا يهدي القوم الكافرين أي لا يدلهم إلى ما يريدون من قتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويحتمل أن المعنى لا يهديه هداية الدين، ويكون لا يهدي القوم الكافرين الذين قضى الله عليهم بالكفر والموت عليهم. فتكون هذه الآية كقوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. في هذه الآية قراءة في قوله فما بلغت رسالته، فما بلغت رسالاته. أما على قراءة الإفراد فلا إشكال فيها، وأما على قراءة الجمع فلماذا جمعت والرسالة واحدة؟ نقول باعتبار الشرائع التي جاءت بها هذه الرسالة، لأنها جاءت بأعمال وأقوال واعتقادات، أعمال قلوب وأعمال جوارح، جاءت بفعل وبترك، فكل نوع يعتبر رسالة فصح الجمع. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله تعالى يا أيها الرسول. ومن فوائدها منقبة عظيمة للرسول عليه الصلاة والسلام، حيث كان رسولا لمن؟ لله عز وجل. هذه منقبة. الناس الآن فيما بينهم يكرم الرسول بإكرام مرسله، وإذا كان مرسله ذا شأن في المجتمع كان كونه رسولا له إيش؟ شرفا له، شرفا له. إذن فالرسول عليه الصلاة والسلام في نداء الله له بهذا الوصف منقبة عظيمة له وشرف عظيم. وإذا كان وصف العبودية شرفا فوصف الرسالة أشد، لأن الرسالة متضمنة للعبودية وزيادة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبلغ كل ما أنزل إليه، كل ما أنزل. وقد حصل هذا وشهدت له الأمة بذلك ولله الحمد. ففي أكبر مجتمع اجتمع فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته في يوم عرفة قال لهم ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. ثلاث مرات وهو يقول لهل بلغت؟ فيقول نعم، فيشهد الله اللهم اشهد اللهم اشهد. وشهادة هذه صدر هذه الأمة ينسحب إلى بقية الأمة إلى يوم القيامة. فنحن نشهد بالله أنه بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، وبلغ الرسالة كاملة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على الرافضة الذين يقولون إن ثلث القرآن لم يبلغ وأنه مكتوم. فنقول كل القرآن مبلغ والحمد لله، ولم يبق شيء. وقد ذكر ذلك المفسر رحمه الله، وقالوا هذا فيه رد على الرافضة، لأن الرافضة يعتقدون أن ما بين أيدينا من القرآن ليس هو القرآن، وأن محمدا كتم بعضه والعياذ بالله، أو من بعده كتموا أيضا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن القرآن كلام الله بقوله ما أنزل إليك، وفي أيضا إثبات العلو وسبق قريبا. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله بالرسول عليه الصلاة والسلام بقوله من ربك. ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه لو كتم شيئا مما أنزل إليه لم يكن أدى حق الرسالة. من أين تؤخذ؟ وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ومن فوائدها وجوب إبلاغ الشريعة على أهل العلم، وجوب إبلاغ الشريعة على أهل العلم. وجه ذلك أن العلماء ورثة الأنبياء، وإذا كانوا ورثة الأنبياء وجب عليهم أن يقوموا بحق الإرث فيبلغوا ما علم من شريعة الله وجوبا، إما بالقول وإما بالفعل، إما بالكتابة وإما بالإشارة، بأي وسيلة يجب عليهم أن يبلغوا ما أنزل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن ثم يجب أن تذكروا ما أقول لكم كثيرا، أنه قد تجب السنن على طالب العلم، السنن هي سنن تجب على طالب العلم، لأن هذا من إبلاغ الرسالة. يعني لو أن إنساناً طالب علم معتبراً عند الناس قام يصلي وترك رفع اليدين مثلاً عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند رفع منه وعند قيام التشهد الأول، أو ركع ركوعاً على غير وجه مشروع، لعددته آثماً، لأن هذا الفعل الذي أخل بالسنة فيه سيكون حجة لمن؟ للناس. لو كان هذا مشروع ما تركه فلان. كذلك الأفعال التي تكون مكروهة في حق غيره قد تكون في حقه محرمة. كما أنه يجب أيضا على طالب العلم أن يفعل ما يعتقد الناس أنه حرام من أجل أن يعرفوا أنه ليس بحرام. يعني بعض الناس يقول أي حركة في الصلاة تبطل الصلاة، فنقول إذا وجد سبب الحركة، يعني السبب الذي يبيحها، فليفعله الآن حتى يبين للناس. لكن في هذه الحال إذا خاف أن يقتدى به يبين بالقول أنه فعل ذلك الحاجة، وأن الحركة في الصلاة إذا كانت الحاجة فلا بأس بها وما أشبه ذلك. طيب، ومن فائدة هذه الآية الكريمة شدة تأكيد الله عز وجل على إبلاغ شريعته، لأن هذه الكلمة أو الجملة فإن لم تفعل فما بلغت شديدة جدا، مما يدل على أن الله عز وجل لا يرضى لعباده أن يتركوا شريعته غير مبلغة. ومن فوائد الآية الكريمة أن كتم شيء من الشريعة ككتم جميعه لقوله وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وهذا من فوائد القراءة الثانية فما بلغت رسالاته، لأنه قد يقول قائل وبلغ الرسالة فيما بلغ. إذا قال ما بلغت رسالاته شمل الذي بلغ والذي لم يبلغ. فهذه من فوائد القراءة الثانية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عناية الله تعالى بالرسول عليه الصلاة والسلام في عصمته من الناس لقوله والله يعصمك من الناس. وهل هذه مطلقة أو مقيدة بما يحصل به البلاغ؟ يعني يعصمك من الناس حتى تبلغ الرسالة. إن نظرنا إلى ظاهر الآية قلنا إنها مطلقة يعصمك من الناس، وإن نظرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت إليه شاة مسمومة في غزوة خيبر وأكل منها وأثرت في لهواته وكان أثرها مشاهدا، وفي مرض موته أخبر أن أكلة خيبر ما زالت تعاوده وقال هذا أوان انقطاع الأبهر، الأبهر عرق في الظهر متصل بالقلب إذا انقطع هلك الإنسان. فهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام مات بسبب السم الذي حصل من هذه المرأة اليهودية، وقد قيل إنها أسلمت. فإذا كان كذلك فيجب أن تقيد الآية يعصمك من الناس إلى متى؟ حتى تبلغ الرسالة. وفعلا بلغ الرسالة، وأنزل الله على رسوله نعيه في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. والحديث يعني حديث الشاة في البخاري ذكره تعليقا جازما به، والحديث المعلق عند البخاري يكون صحيحا عنده مو عند كل أحد، عنده، وقد ذكره معلقا بصيغة الجزم. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن القلوب بيد الله عز وجل، وأن أفعال الخلق تابعة لإرادة الله. من أين تؤخذ؟ يعصمك، لأن عصمة رسول من الناس تنقسم إلى قسمين: إما عدم الإرادة بأن يصرف الله القلوب عن قتله، وإما العجز بأن يحاول الفاعل ولكن يعجز. وهذا حصل، لعلكم تذكرون قصة بني النضير لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام يستنجدهما أو يستعين بهم كادوا له، قالوا اجلس حتى نأتي لك، ثم انبعث واحد منهم بطبق الرحاء من أجل أن يلقيه على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو جالس، فأخبره جبريل بهذا فقام ودخل المدينة. هذا عصمة من الإرادة ولا عدم القدرة؟ من عدم القدرة، ولا فقد أراد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكافرين وإن كادوا لأولياء الله فإن الله سبحانه وتعالى لا يهديه لقوله والله لا يهدي القوم الكافرين. هذا على تفسير إيش؟ أن المراد بالهداية دلالتهم على تنفيذ ما يريدون. وقد قال الله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يعني كيدا أعظم من كيده. وقال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أما على القول الثاني، على الاحتمال الثاني أنه لا يهديهم هداية شرع، فيكون فيه دليل على أن من قضى الله عليه بالكفر فإنه لا يستطيع أحد أن يهديه، لأن الله لا يهدي القوم الكافرين. وفيه أيضا من فوائد الآية أن من علم الله تعالى منه الكفر فإنه لا يهدى ولا يوفق،